أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الختام، أي ختام هذين الخبرين المهمين في باب التعارض، مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. ذكرنا ما ذكره العلماء بالنسبة إلى ما يستفاد من هذين الخبرين، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أمور في ختام هذا الباحث. الأمر الأول أن كليات المرجحات هي ثلاثة: المرجحات السندية، المرجحات المضمونية، المرجحات الجهتية. كليات المرجحات الواردة في الروايات، وما سيأتي إن شاء الله إذا تعدينا عن ما هو المنصوص في هذه الروايات، وقلنا بأنه يمكن التعدي عن كل ما إلى كل ميزة يوجب ترجيح أحد الخبرين إلى على الآخر، تدخل هذه المميزات هذا تحت هذه العناوين الثلاثة: مرجحات سندية، مرجحات مضمونية، ومرجحات جهتية. وقلنا بأن المرجحات السندية كالأصدقية والأعدلية وموافقة الشهرة، والمرجحات المضمونية موافقة الكتاب، موافقة السنة. المرجحات الجهتية مخالفة العامة، وذكرنا بأن مخالفة العامة لما عطفت على موافقة الكتاب وموافقة السنة يمكن أن ينطبق عليها المرجح الجهتي والمرجح المضموني كلاهما، ولا يضر ذلك في أن مرجح يجتمع فيه هذه الجهتين. ثم الأمر الثاني، قلنا بأنه هذه المرجحات أن التي ذكرناها هذه المراد، هذه هي الدائرة عند العرف. إذا كانت تعارض دائرا عند العرف فهذه المرجحات أيضا هي عرفية وليست من التعبديات المحضة، حتى نقول بأنه يحتاج إلى معرفتها بخصوص ما ورد من الشارع فيه، بل هي من العرفيات أيضا في المتعارضات المتعارفة عندهم. والمراد من المرجح المضموني ما هو الموافق لما هو المتعارف عندهم من القوانين المعتبرة، سواء كانت تلك القوانين خالقية أم كانت تلك القوانين خلقية، هذا الموافق له يسمى مرجح مضموني. فكما أن التعارض عرفي يكون المرجح أيضا عرفي، وإن اختلف في النوع حينئذ. هذا ما تقدم بيانه أيضا. الأمر الثالث أنه هناك ثلاث مرجحات منصوص عليها ومتعارف معروف عند العلماء: موافقة الكتاب، موافقة السنة، مخالفة العامة. هذه المرجحات هي المعروفة المذكورة في جميع أخبار المقام والمعروف عند العلماء أيضا. ذهب بعض الأصوليين إلى أن هذه الثلاثة ليست من المرجحات، بل هي من تمييز الحجة عن غير الحجة، وقد أشرنا سابقا إلى هذا الرأي، لأن الشاذ الشهرة الشاذ لا اعتبار فيه إذا كان خبرا مشهورا بين العلماء أو مشهورا بين الرواة أو مشهورا بين الناس على اختلاف التعابير، أن هذا الخبر المخالف له المعارض له يكون شاذا، والشاذ لا حجية فيه. إذا كان خبر موافق للكتاب إن الخبر المخالف لهذا الخبر إنما يكون غير حجة، الخبر المخالف للكتاب لا حجية فيه، كذلك الخبر الموافق والمخالف، فإن المخالف للسنة لا حجية فيه، حتى يكون هذا الأمور الثلاثة من المرجحات. فهذه الثلاثة: الشهرة، موافقة الكتاب، موافقة السنة، إنما هو لتمييز الحجة عن غير الحجة، لا أن يكون من باب ترجيح، من باب المتعارضين الخبرين المتعارضين. لكن يورد عليه بأننا ذكرنا في بداية الأمر أن الترجيح معناه جعل الحجة الاقتضائية فعلية. ذكرنا في أول بحث التعارض عندما تتعارض الحجتان ولم يكن في البين أيضا ما يرجح أحدهما يتساقطان، إذ لا يمكن أن تتعارض الحجتان الفعليتان من كل جهتين، وهذا غير ممكن تصويره. فحينئذ هناك حجة اقتضائية في البين، المرجح إنما يجعل هذه الحجة الاقتضائية فعلية، فالمرجح هو جعل الحجة الاقتضائية حجة فعلية، وليس المراد باعتبار الحجية الفعلية من كل جهة، إذ عدم لا يمكن تصوير ذلك. فلا يكون المرجح جعل حجية فعلية من جميع الجهات، إذ لا يمكن تصوير ذلك في مفروض أن يكون هناك خبران متعارضان في البين. فحينئذ المرجح إبداء المانع وإبراز المانع، وليس جعل المقتضية ورفع المقتضية في البين. هذا هو الذي يستفاد من المرجح، يعني أنه إذا كان ترجيح لأحد الخبرين المتعارضين يمنع ذلك الخبر الآخر من تأثيره، لا أنه يرفع المقتضي عنه بحيث يكون هذا حجة وغير حجة مقابل غير حجة. فهذا معنى الترجيح. فالترجيح بمعنى جعل الحجة الاقتضائية فعلية بسبب هذا الترجيح وهذا المميز الموجود في هذا الخبر المتعارض. هناك حجة اقتضائية لا بد أن نعمل بهذه الحجة الاقتضائية، لا يمكن الحمل بالحجة الاقتضائية إلا إذا صارت فعلية، فالمرجح يجعل هذه الحجة الاقتضائية حجة فعلية، لا باعتبار أنه يجعل الحجية الفعلية من كل جهة له، إذ هذا معناه تمييز الحجة عن غير الحجة، بل أن المرجح إنما يبرز المانع عن حجة الطرف الآخر، لا حذف المقتضي عنه بالكلية. ولعل بذلك يمكن الجمع بين كلمات الأعلام، فمن يقول بأن هذه الثلاثة من المرجحات، أي بمعنى جعل الحجة الاقتضائية حجية فعلية، أي بإبراز المانع عن تأثير الطرف الآخر، ليس أكثر من ذلك. ومن قال بأنه من باب أنه هذا من لتمييز الحجة، أي جعل ذلك حجية فعلية من جميع الجهات، فيكون الطرف الآخر غير حجة أبدا. هذا هو النزاع بينهما، أي بين هذين الطرفين. من يقول بأن هذه الثلاثة معناه أنه تمييز الحجة عن غير حجة، معناه جعل أحدهما حجة والآخر غير حجة. ومن قال ليس الأمر كذلك، معناه أن هذا يجعل المرجح هذه الثلاثة تجعل المقتضي الحجية الاقتضائية حجية فعلية، إبراز المانع عن تأثير ذلك الطرف الآخر، هذا هو المراد منه. الأمر الرابع: لا ريب ولا إشكال في أن المعصوم صلوات الله عليه إنما هو يدعو إلى الكتاب المبين ويفسر له ويبينه، فهو المفسر للكتاب المبين للكتاب، وهو الداعي إلى الكتاب. ولا يعقل أن يكون الداعي إلى الكتاب مخالفا له، فلا يصدر منهما شيء يخالف الكتاب. هو وظيفته الدعوة إلى الكتاب، هو وظيفته بيان ما هو ما في الكتاب، تفسير ما في الكتاب، ليس أكثر من ذلك. فالتفسير والبيان والدعوة إلى الكتاب من ملازمات دعوة المعصومين، ولا يمكن ولا يعقل أن يصدر من شيء منهم شيء يخالف الكتاب. هذا واضح لا إشكال فيه. كذلك بالنسبة إلى السنة المعصومية، أن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم هم الذين يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبينون تلك السنة الشريفة، يكشفون غوامض تلك السنة الشريفة. لا يمكن أن ولا يعقل أن يصدر منهم شيء يخالف تلك السنة المباركة. فالمعصوم هو داع إلى الكتاب والسنة الشريفة، مبين لما هو وارد في الكتاب والسنة، مفسر لما ورد فيهما أيضا. ولا يمكن أن يعقل شيء يقل أن يصدر شيء مخالف لهما. وهذا من الأمور الفطرية الارتكازية. كذلك بالنسبة إلى المخالفة العامة وموافقة العامة، أن كل أهل ملة ومذهب لا يأخذ أحكامه من غير ذلك المذهب، وهذا أمر أيضا يمكن أن يكون ارتكازيا، إلا إذا كان هناك دليل يدل على الاتحاد بين الحكمين. فالأهل كل مذهب يأخذ أحكام مذهبه من نفس المذهب، ولا يأخذ من المذهب المخالف له، إلا إذا دل دليل على اتحاد ما هو الموجود عند ذلك المذهب مع مذهبه. وهذا أيضا أمر ارتكازي. ووظيفة الإمام المعصوم حفظ ذلك المذهب، وأنه لا يدخل فيه ما هو المخالف لذلك المذهب. هذا هو وظيفة كل إمام معصوم، بل كل عالم، أن يحفظ مذهبه، أن لا يدخل فيه ما يخالف ذلك المذهب، ويدخل فيه الرأي الفاسد حينئذ. هذه هي وظيفتهم. ولعل هذا أيضا أمر عقلائي بنائي أيضا، وهذا واضح عند الجميع. ففي الكتاب الشريف والسنة الشريفة المعصوم يدعو لهما، يبين ما فيهما، يفسر ما ورد فيهما أيضا. وفي مخالفة العامة إنما يدعو إلى مخالفة العامة لحفظ المذهب، ألا يدخل فيه شيء من الآراء الفاسدة. هذا هو وظيفتهم. هذا هو الذي يذكره السيد الوارد في المقام، خلافا لجمع كبير افتهم من أن قولهم عليه الصلاة والسلام خذ بما خالف العامة هي إلقاء الخلاف بين المسلمين. ليس الأمر كذلك. خذ بما خالف العامة لا يدل على أنه هناك خلاف بين المسلمين، إيقاع الخلاف بينهم واشتداد الخلاف بينهم. إن وظيفة الإمام، بل وظيفة كل عالم، أن يحفظ مذهبه، لأن لا يدخل في ذلك المذهب الآراء الفاسدة. فهذا هو المصلحة والمقصد من الأمر بأخذ المخالف للعامة. هذا هو الذي ذكرناه، وهو الصحيح الجاري عليه المستفاد من مجموع الروايات الواردة. وأن الرشد في خلافهم، لأن الرشد في المذهب الحق، فلا يمكن أن يدخل شيء خالف لذلك المذهب الحق. هذا واضح، فيكون الرشد في خلافهم. قد ذكر العلماء وجوها أخرى غير هذا الوجه في أمر الإمام بالأخذ بمخالفة العامة، منها أن هذا تعبد محض، أن ذلك أمر تعبدي محض ليس فيه أي مقصد، ولا يمكن ليس علينا أن نأخذ بالمصالح حينئذ. لكن هذا جعله أمر تعبدي محض، هذا يحتاج إلى دليل والمراجعة لمجموع الروايات الواردة في المقام وغير المقام، لا نستفيد منها التعبدية. الإمام عنده مصلحة في هذا الأمر ومقصد في هذا الحكم. منها أن الرشد في الخلاف، هذا صحيح الرشد في خلافهم، لكنما هذا الرشد في خلافهم لأجل من؟ لأجل حفظ مذهبنا من لا يدخل فيه رأي الفاسد حينئذ، هذا واضح. منها لأجل التقية، صحيح هذا الأمر، التقية أمر صحيح يرجع إلى الثاني حينئذ ولا إشكال فيه. ومنها أن الأخذ بمخالف العامة لإلقاء الخلاف بينهم، وهذا صحيح في الجملة، وكان ذلك الشيء دائرا في ذلك العصر المعاصر للأئمة، الوضع السياسي كان يقتضي ذلك، أنهم يحفظون أنفسهم يحفظون شيعتهم، كانوا يلقون الخلاف بينهم، ويدل عليه على ذلك بعض الروايات، منها هذه الرواية. يقول: ويشهد له صحيح زرارة، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا، ولكان أقل لبقائنا وبقائكم. فلو كانوا الشيعة لهم مذهب معين ليس فيه خلاف ولهم كذا، هذا يؤخذون حينئذ أقل لبقاء الأئمة وأقل لبقاء شيعتهم حينئذ، فألقوا الخلاف هكذا، أنك أنت أعمل كذا وذاك يعمل كذا. فإلقاء الخلاف، خذ بما خالف العامة، أي لإلقاء الخلاف حتى لا تجتمع كلمتهم. وقوله في خبر أبي خديجة: لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم، أني ألقيت الخلاف بينهم. حينئذ إلقاء هذا النوع من الحكم لإلقاء الخلاف بينهم، هذا مناسب للوضع السياسي القائم في ذلك العصر، حيث كانوا الأئمة صلوات الله عليهم وشيعتهم تحت ظلم الظالمين. هذا صحيح، مرحلة وقتية كانت، يمكن أن تكون حكمة في بعض الموارد أو بعض الأزمان هكذا، لكن المقصد والمصلحة المصلحة الأهم هي هذا الذي ذكرناه، وهناك وجوه أخرى لا تخلو عن نقاش حينئذ ذكروها في الكتب المفصلة. ثم إنه الأمر الرابع من المرجحات موافقة الكتاب، موافقة السنة، ولا ريب ولا إشكال في ذلك، وقد تقدم بيان المراد من الموافقة في الكتاب والسنة. قلنا أنه ظاهر الخبر موافقة الكتاب، يعني هناك حكم معلوم في الكتاب مبين، فهذا الخبر موافق لذلك الحكم المبين، سواء كان في الكتاب أم في السنة المطهرة، هذا واضح. لكن ما ذكرنا بأنه يمكن أن يراد من موافقة الكتاب عدم المخالفة، بأن لا يكون هذا الخبر مخالفا للكتاب، مخالفا للسنة المعلومة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمراد من الموافقة عدم المخالفة. إذا قلنا بأن المراد من عدم المخالفة هي عدم المخالفة المطلقة حتى على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، هذا يعم ويكون دائرته أوسع من دائرة الموافقة الكتابي. موافقة الكتاب لابد أن يكون حكم مبين بالكتاب الشريف، هذا الخبر أن يكون موافقا لذلك الحكم المبين، دائرته ضيقة في خصوص ما ورد ذلك الحكم. أما إذا أردنا من المخالفة موافقة عدم المخالفة، وتوسعنا في عدم المخالفة، وقلنا بأن عدم المخالفة ولو لأجل انتفاء الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع، حينئذ هذا يكون دائرته أوسع ولا إشكال فيه، وقد تقدم البيان في ذلك عندما أوردنا كتاب أخبار موافقة الكتاب موافقة السنة، ذكرنا الآراء هناك وقلنا أن هذا الرأي هو الأصواب. فكل حكم وكل رواية وخبر إذا كان لم يخالف الكتاب الشريف يؤخذ به، إذا لم يكن مخالفا للسنة المعلومة يؤخذ بهذا الخبر، لا نحتاج إلى أن يكون هناك موافقة قطعية، أي موافقة بمعنى وجود حكم في الكتاب حتى هذا يوافقه. هذا هو الذي ذكرناه وهو المعروف بين الأصوليين. ثم أنه المراد من الموافقة تلك الآيات المبينات، إذ أنكم تعلمون أن الكتاب يشتمل على آيات مبينات وآيات متشابهات مجملات، والمراد من الموافقة تلك الآيات المبينات لا الموافقة بالآيات المجملات. إذ الآيات المجملات حمالة للوجوه، كل مذهب يفسر تلك الآية على حسب رأيه. وقد وصل أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما أرسل ابن عباس إليهم ليحاججهم قال لا تحاججهم بالقرآن، قرآن فإنه حمال للوجوه، أي باعتبار أن الآيات غير المحكمات المتشابهات إنما يريدون أن يفسروها على مذهبهم. فالمراد من الموافقة موافقة تلك الآيات المبينات وليس موافقة الآيات المجملات، إذ المجملات حمالة للوجوه، هذا أيضا واضح. كذلك في السنة، السنة أيضا له فيها مبينات وفيها متشابهات مجملات، والمراد من الموافقة ذلك الخبر الذي يوافق السنة المطهرة المعلومة الصدور من النبي صلى الله عليه وسلم والمبينة حينئذ، ولا إشكال فيه حينئذ تلك الرواية يتقدم على الرواية المعارضة له، يكون راجعة بالنسبة إليها. وحينئذ المبين أيضا تارة يكون مبين بذاته وتارة يكون مبين بالسنة الشريفة. فحينئذ بعض الآيات إذا وردت فيها تفسير من الإمام المعصوم ورفع الإجمال عن ذلك الإجمال عن تلك الآية تصير مبينة، فالخبر الموافق لهذا هذه الآية أيضا معتبر والمخالف له يطرح حينئذ. فالمبين تارة يكون مبين بذاته وتارة يكون مبين بالسنة أيضا المعلومة. والمراد من التعارض والموافقة وعدم والمخالفة ما كان التوافق عرفيا، أي بمعنى أنه يمكن الجمع بينهما عند العرف كالمطلق والمقيد والعموم والخصوصي وغيرهما مما تقدم بيانه، حكومة ورود وأمثال ذلك شرح، هذه كلها تشملها موافقة الكتاب. فالمراد من الموافقة أي عدم المخالفة والعدم المخالفة للآيات المبينات، سواء كانت تلك الآيات المبينات بذاتها مبينة أم كانت مبينة بواسطة السنة الشريفة. كذلك موافقة السنة موافقة تلك السنة المبينة المعلومة الصدور والمخالفة والمبينة للسنة المجملة، هذا ما يراد من الموافقة والمخالفة. الأمر الخامس أنه الشهرة هذه التي وردت في الرواية، هل الشهرة الروائية أم الشهرة الفدوائية أيضا تشملها، لا ريب ولا إشكال في أن الشهرة من أقوى المرجحات، كما ذكره جمع من الأعلام وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.